قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، أي بعد غسل الفرج، وهكذا أيضا يحسن ذلك بعد قضاء الحاجة أن يمسح الإنسان يديه بالتراب أو بالصابون. قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي هو القرشي، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الكوفي، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن سالم بن أبي الجعد عن كريب وهو مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس وهو عبد الله، عن ميمونة وهي بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، أي اليسرى كما جاء مبينا في غير هذا الطريق، ثم دلك بها الحائط ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه لأنه أخر غسلهما عند الوضوء كما جاء مبينا في بعض طرقه. والشاهد منه مسح اليد بالتراب أو ضربها بالتراب بعد غسل الفرج، قال: ليكون أنقى. والحديث قد تقدم. وقال رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. والسنة والأفضل ألا يفعل حتى يغسلها كما دلت على ذلك الأدلة، من ذلك حديث ميمونة وعائشة أنه غسل يديه ثم أدخل يده في الإناء. قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور، في الطهور أي في الماء، ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، إذا كانتا طاهرتين فأدخلهما جاز، وإن كانتا ملوثتين أو نجستين فيتغسلان، ويتأكد ذلك إذا كان عليهما نجاسة. قال الحافظ: وأثار ابن عمر وصله سعيد المنصور بمعنى، وروى عبد الرزاق عنه أنه كان يغسل يده قبل التطهر، أنه كان يغسل يده قبل التطهر، ويجمع بينهما بأن ينزل على حالين، أي هذان الأثران ينزل على حالين، فحيث لم يغسل كان متيقنا ألا قذر في يده، وحيث غسل كان ظانا أو متيقنا أن فيها شيئا، أو غسل للندب وترك للجواز. وأثر البراء وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها، وأخرج أيضا عن الشعبي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلها وهم جنب. أي إن لم يكن على أيديهم شيء، لا نجاسة ولا قذر، يحمل على هذا، أو لبيان جواز كما تقدم. قوله ولم ير ابن عمر وابن عباس، أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعنى، وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة عنه، وعبد الرزاق من وجه آخر أيضا عنه. وتوجيه الاستدلال به للترجمة أن الجنابة الحكمية لو كانت تؤثر في الماء لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه ما لاقى بدنه بدن الجنب، ما لاقى بدن الجنب من ماء اغتساله. ويمكن أن يقال إنما لم ير الصحابي بذلك بأسا، لأنه مما يشق الاحتراز منه، فكان في مقام العفو، كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري قال: ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. واستعمال الماء المستعمل الذي لم يفقد صفته جائز، لأن الماء لا يزال طاهرا مطهرا، وعلى ذلك أدلة كثيرة، هذا هو الصحيح. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال: أخبرنا أفلح وهو ابن حميد كما رواه مسلم، ولم يخرج البخاري عن أفلح بن سعيد شيئا. قاله الحافظ عن القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. وفي بعضها تقول: دع لي. في بعض الروايات: كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهذا يدل على الجواز اغتسال الرجل مع زوجه ومن إناء واحد، وهو من أدلة طهارة الماء المستعمل، إذ لا يمتنع وصول شيء مما تحدر من الجسد على ذلك الماء. وأيضا الشاهد منه تختلف أيدينا فيه، أنهما كان يدخلان أيديهما في ذلك الماء في حال الاغتسال من الجنابة، أي بعد غسلهما، بعد غسل الفرج، جمعا بين هذا الدليل وحديث ميمونة وعائشة وما كان من بابهما. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري قال البخاري في كتاب الحج: مسدد كاسمه. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. أي قبل أن يغتسل وقبل أن يدخل يده في الإناء للوضوء يغسل فرجه، ثم يغسل يديه ثم يدخل يده اليمنى فيفرغ على اليسرى فيستنجي بيده اليسرى، ثم يغسل يديه ثم يغتسل. ورواه أبو داود عن مسدد بهذا السند، لكن قال يديه بدل يده بالتثنية، وزاد: يصب على يده اليمنى، أي من الإناء، فيغسل فرجه يفرغ على شماله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن حماد بن زيد، وسيأتي نحوه من وجوه أخر عن هشام في باب تخليل الشعر. فغسل اليد تكون أو يكون قبل أن يدخلها في الإناء، وأيضا بعد غسل الفرج وما أصابه أذى من بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما تقدم.